بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هم أولاد من؟ أولاد ابنك. لا ما ينفع. الزكاة لا تصح للفروع ولا للأصول. أولادك وأولاد أولادك لا تصح لهم الزكاة.
أولاد ولا أولاد؟
أي. ما تنفع الزكاة. واجبها ما تنفع.
وش الزكاة الحمد لله. تطلع العشور.
ها؟ وشو؟
الزكاة العشور.
ها؟
العشور بالذات.
وش عشور؟ ما نعرف اسمه عشور. إيش معنى هذا؟ ما نعرفه. تعطيهم صدقة واجبة ولا تعطيهم تبرع من عندك وإحسان؟ حق الله هو الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة اللي في المحصول هذا ما يعطون منه. يعطون هدايا ليس من الزكاة. الزكاة زكاة المحصول تعطى للفقراء ولا تعطى للأولاد.
هم ما عندوش حاجة.
المهم أولادك ما ينفع لهم الزكاة.
أولاد
ابنك. أولاد ابنك وأولاد بنتك وأولاد ابن ابنك وأولاد بنت بنتك كل هؤلاء ما ينفع. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت الآيات تتحدث عن أهل الكتاب وموقفهم من رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ساق المولى جل وعلا آيات في هذا الموضوع، قال فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع الاستفهام المسوق للإنكار على هؤلاء القوم. يقول: ألم ترى، ألم تعلم يا محمد، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى. فقد أوتوا التوراة والإنجيل، وفي التوراة والإنجيل خبر محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته. يدعون إلى كتاب الله الذي هو القرآن ليحكم بينهم فيما عندهم من العلم مما هو موجود في كتبهم التي نزلت عليهم. ثم يتولى فريق منهم، بمعنى أنهم يرفضون قبول هذا الحكم وهم معرضون، يعني لا يقبلون بحال ما جاء به القرآن ولو كان ينطق بما نطقت به التوراة والإنجيل من الحق المبين الذي فيه صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان الحلال والحرام. عملهم هذا سببه الكبرياء والحسد والغرور، وما أوحى إليهم به الشيطان من أن لهم منزلة خاصة ليست كالناس. يقول جل وعلا ذلك، يعني سبب ذلك الإعراض والصدود وعدم الإصغاء لما تأتيهم به يا محمد، بأنهم أي بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يقولون النار لا تمسنا إلا 7 أيام عن كل 1000 سنة يوم، ف7 أيام عن 7000 سنة. ونظرهم هذا من عندهم، لم يأتي به كتاب ولا وحي ولا خبر صحيح، وإنما هم الذين افترضوا هذا الافتراض وقالوا إن الناس يعذبون 7000 سنة ونحن نعذب 7 أيام. وإذا كانت الدعوة بهذا الأمر ف7 أيام مقابل 7000 لا تسوي شيء، لكن الأمميين والأمم الأخرى الذين هم ليسوا من أهل الكتاب هم الذين يعذبون، وأما نحن يعنون بهم أنفسهم اليهود والنصارى فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 7. وغرهم في هذه المقولة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي خدعهم بادعاء مثل هذه الدعاوى ما كانوا يفترونه من تلقاء أنفسهم مما ليس له مصدر شرعي، فهو كذب وافتراء. افتروا على الله جل وعلا وادعوا لأنفسهم أن لهم حقا ليس كسائر الخلق، وأن لهم مكانة تخصهم بذلك، فليس كبقية أمم الأرض. فهذا الغرور وهذا الافتراء هو الذي جعلهم يدعون لأنفسهم هذه المواقف السلبية. فالله تبارك وتعالى رد عليهم بقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ ما هو موقفهم؟ ما هي حالهم؟ ما هو مصيرهم؟ كيف تتصور أن تكون الكارثة بالنسبة لهم والندامة والحسرة إذا جمعناهم الأولين والآخرين ليوم هو يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه؟ عند أهل الإيمان هذا اليوم ليس هناك تميز لليهود والنصارى على غيرهم، إنما التميز بالتقوى وطاعة الله تعالى والوقوف عند حدوده. ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، وفيت بمعنى أعطيت حسابها وتبين لها وزن أعمالها ومنزلتها، وفيت أعطيت حقها وافيا من خير أو شر. كل نفس سواء كانت نفس يهودي أو غيره، كل نفس توفى حقها مما اكتسبته في الدنيا وعملته من أعمال صالحة أو طالحة، وهم لا يظلمون شيئا، أي أن اليهود لا يظلمون والنصارى لا يظلمون والمشركون لا يظلمون، إنما يعطون حقوقهم ويحاسبون على قدر أعمالهم التي عملوها في الدنيا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا. فهؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم مكانة سيعطون حقهم كاملا، فانظر ماذا يحصل لهم، كيف تكون حالهم عندما يجدون الندامة والحسرة والخيبة بسبب تكذيبهم لرسالتك وعدم انقيادهم لأوامر الله تعالى في كتبه والتي جاء القرآن مصدقا ومهيمنا على تلك الكتب، وهذا اليوم لا يكون هناك لأحد سلطان ولا نفوذ ولا حول ولا مفر، إنما كل يقول نفسي نفسي. ولهذا قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. انظر وتأمل حالهم وتصور مواقفهم التي هم الآن يقفون مواقف تبجح وغرور وكبرياء، فكيف تكون حالهم عندما يقال لكل واحد يقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انظر ما عملت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني، هل هذا وقع؟ فلا يملك إلا أن يستسلم. كل إنسان يقوم على نفسه شاهدا عليها، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. ومن أولئك هؤلاء القوم الذين كذبوا ما في كتبهم وكذبوا لتكذيبها بالقرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام.
نعم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
ثم قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه من أعظم الآيات الدالة على الربوبية، على توحيد الربوبية لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد: قل هذه الجملة التالية: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قل اللهم، اللهم بمعنى يا الله، مالك الملك أي مالك جميع الأملاك، فما من ملك إلا والله مالكه ومالك من يملكه. فالله تعالى هو مالك الملوك ومالك الملك، كل شيء ملك له، لله ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، ليس لأحد فيها شريكة. والله تعالى يؤتي الملك من يشاء من أجزاء الملك المحدودة المخلوقة اليسيرة، يعطي هذا ملكا، هذا يملكه هذه الأرض، وهذا يملكه هذه الدار، وهذا يملكه هذا البلد، وهذا يملكه هذه الدولة، وهذا يملكه هذا البهائم والحيوانات ونحوها. والله تعالى هو مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، أي أن الله تعالى يهب الملك لمن يشاء وينزعه لمن يشاء. وتلاحظون أن الملوك أو أن الملك دول، لو استعرض الإنسان حال الناس من عهد آدم إلى وقتنا هذا وجد خلقا عظيما من الملوك، ملكوا وفنوا، وقويت دولة وضعفت أخرى، ومحيت ثالثة، وهكذا. وإنسان يصل في القمة فجأة يمسح ملكه يصير صفرا. وقد عصرنا شيئا من هذا في وقتنا هذا، إنسان صار إمبراطور بلاده وهو ما يسمونه في اصطلاحهم ملك الملوك، ولكن هذا لا يصح، كما يقولون شاهنشاه بمعنى ملك الملوك، فهو اصطلاح خاطئ، ومالك الملك أو ملك الملوك هو الله جل وعلا. ثم فجأة انتهى وصار يتمنى موطئ قدمه لينزل فيه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت. وهكذا إنسان يصير رئيس دولة وبعد سنوات معدودة ينتهي ويصير لا شيء. فالله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بحيث ترتفع منزلتهم وتذل من تشاء بحيث تنزل منزلتهم ويذلون بيدك الخير. الله تعالى هو الذي بيده الخير، يعطيه من يشاء ويحجبه عمن يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره ولا حول لأحد ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو بهذا ينبه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نشأ يتيما فقيرا ثم نفع الله تعالى بدعوته أرجاء الأرض وصار من أقاصي الدنيا إلى أدانيها كلهم يذكرونه لزوما في اليوم عدة مرات في أذانهم وفي إقامتهم وفي صلاتهم وفي دعائهم. وهذا من العز الذي أعز الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. فكذلك غيره كثير ممن كان في ذل فأعزه الله، وممن كان في عز فأذله الله. فالله تعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، لأنه هو المالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه. بيدك الخير، ليست بيد فلان ولا علان ولا بيد السلطان ولا بيد غيره، إنما هي بيد الله جل وعلا. وهذا ينبغي أن يتنبه له الإنسان بحيث أنه يقصد الله تعالى بطلبه لا يقصد الناس. وإذا كان يريد أمرا فإنما يطلبه من الذي يملك لإعطاء، لا يطلبه من العبد المملوك الفقير الذي لا حول له ولا قوة، وإنما يطلبه من الملك جل وعلا. بيدك الخير فأنت الذي تعطي الخير، إنك على كل شيء قدير. إنك، وهذا الخطاب لله تبارك وتعالى، على كل شيء قدير، وشيء يشمل كل شيء من الإعزاز والإذلال والتمليك وسلب الملك. وهذه الأعمال كلها من أفعال الله تبارك وتعالى المتعلقة بالإنسان. ثم ذكر جل وعلا فعله في الأزمنة، قال: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تولج بمعنى تدخل، تولج الليل في النهار يعني تدخل الليل في النهار. فتزيد هذا وتنقص هذا. وهذا ما تلاحظونه احيانا يكون الليل 13 ساعة والنهار 11 ساعة مثل ايامنا هذه، اطول ما يكون الليل في مثل هذه الايام، وفي الصيف يكون العكس، الليل قصير والنهار طويل، وفي فصل الربيع والخريف يتوسط، تكون متقاربة، يتساوى الليل والنهار. هذا من الله تبارك وتعالى لحكم مقصود بها مصلحة العباد ومنفعتهم في معاشهم ومعادهم، فهم ينتفعون بسبب ذلك بأنواع النباتات وتقلب الجو من حر إلى برد إلى اعتدال. والله تبارك وتعالى يعمل هذا لكمال ربوبيته، والذي يتطلب منا أن نوحده في الألوهية، ما دام أنه هو المتفرد في الربوبية فيلزمنا أن نقصده فنوحده بالألوهية، ولا نقصد غيره ممن ليس كفءا لشيء من هذه الأعمال. إذا كان الله جل وعلا هو المتصرف في الأكوان وهو المتصرف في أحوال الناس من عز وذل وملك، فلا يصلح أن يقصد غيره بالطلب، وإنما يتجه الطلب له وحده. وكون الإنسان يطلب شيئا ممن لا يملكه هذا نوع من الخبل ونوع من الجنون، كونك تذهب إلى ضريح فلان وتطلب منه أن يعزك، أو تطلب منه أن ينتقم من عدوك، هذا لا يملك شيء، الذي ذهبت إليه ليس له شيء من الأمر، إنما الأمر بمن جاء الخبر الصحيح بأنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. جاء الخبر عنه مؤكدا قاعدة عامة بأنه على كل شيء قدير، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباع نبيه أن يقولوا هذه الجملة، إنك على كل شيء قدير. وإذا كان على كل شيء قدير فهل يصلح أن نذهب إلى من لا يقدر على شيء؟ ما يصلح، إنما نذهب للذي عنده القدرة وبيده الأمر والتدبير، وهذا كلام الله جل وعلا، وهو خبر صدق لا شك فيه ولا إشكال. وإذا كان الأمر كذلك فلا يسوغ عند العقلاء بحال من الأحوال أن يذهبوا يطلبوا حاجاتهم من الأضرحة، أو يتوعد بعضهم بعضا بأن السيد فلان إذا لم تعمل كذا سوف يعمل بكذا. هذا موجود عند بعض أهل الطوائف ولا لا؟ نعم موجود. هذا نوع من الجنون والخبل وعدم الفهم، ولا يلجأ لهذا إنسان يحكم عقله. العقلاء يعرفون أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده الملك، وهو الذي بيده الخير، وهو الذي على كل شيء قدير، وإذا كان كذلك فلنلجأ إليه ونطلب ما نريد منه، لا نطلبه من فقير ولا نطلبه من عاجز، وإنما نطلبه من غني قوي قادر. فإن تركنا ذلك وطلبناه من العاجز فلن نحصل على النتيجة. الأمر الثاني أنه جل وعلا أعطانا علامة بينة وواضحة، وهي التصرف في الليل والنهار، بحيث أنه يزيد النهار في فصل الصيف ويزيد الليل في فصل الشتاء ويتوسط في فصل الربيع والخريف. وهذا من علامات قدرته جل وعلا على تدبير هذا الكون، وأنه هو المتفرد بهذا التدبير وليس لأحد حق فيه. وعلى هذا فينبغي أن نطلب أرزاقنا منه. هو الذي تصرف في هذا الكون بهذه الكيفية، وعلى هذا فإنه ينبغي أن تطلب الأرزاق منه. قال جل وعلا: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال علماء التفسير: تخرج الحي من الميت كأن يخرج الفرخ من البيضة، ويخرج النخلة من النواة، ويخرج الزرع من الحبة. فالبيضة جامدة يابسة، والنواة كذلك، والحبة كذلك، ومع هذا يخرج منها دجاجة ونخلة وزرع أخضر. فهذا إخراج للحي من الميت. قال: ومنه أيضا أن يكون الكافر يولد له ولد مؤمن، فإن الإيمان حياة والكفر موت. وتخرج الميت من الحي عكس ذلك، فالدجاجة الحية تبيض بيضة جامدة، والنخلة الخضراء تخرج ثمرا فيه نوى وهو يابس ميت، والزرعة تخرج حبا يابسا. فهذا إخراج للميت من الحي. وكذلك الإنسان المؤمن قد يكون بعض أولاده كافرا، نسأل الله تعالى السلامة، فقد يلحد ويضل بعض أولاد المؤمنين، وهذا مع الأسف موجود حتى في وقتنا هذا. فقد يكون الأب والأم من الصالحين ويخرج منهم ولد ملحد، نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. فقوله جل وعلا: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي أن الله تعالى هو القادر على هذه الأمور، وهذه من الأمور العجيبة التي لا يقدر عليها أحد، مهما تقدمت وسائل التقنية والعلم ما يستطيعون أن يصنعوا حبة قمح، لا يمكن أن يصنعوا حبة قمح. صلحون مكرونة لا بأس، لكن يطلعون حبة قمح ما يمكن بحال من الأحوال، لا يستطيعون أن يصنعوا حبة يكون لها خاصية أنها تنبت، ولا يستطيعون أن يصنعوا نواة تمر، لا يمكن مهما كان. لكن يصنعون أي نوع من الأنواع ليس لها خاصية الإنبات ممكن، بمعنى أنهم يضعون أشياء من الحلويات أو غيرها أو بالأشكال، لكن أن يكون لها خاصية الإنبات هذا لا يمكن بحال. وهذا من الأمور المعجزة التي ينبغي للإنسان أن يتأملها طويلا. فهذه حبة القمح أو حبة الأرز أو حبة الذرة أو حبة الشعير لا يستطيعون أن يصنعوا مثلها أبدا، ويكون لها الخاصية التي هي لخاصية النبتة الطبيعية. وترزق من تشاء بغير حساب. الله جل وعلا قد يهيئ لإنسان رزقا ميسرا سهلا لن يتعب عليه. فالله جل وعلا إذا أراد أن يرزق عبده رزقه من دون أن يحسب عليه أو يعد عليه، وإنما يهيئ له أسبابا يأتيه رزقه فيها من دون كلفة ومشقة، ولا أحد غير الله تعالى يستطيع ذلك. فالله جل وعلا يرزق من يشاء من عباده من دون عد ولا حساب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهكذا. فالله جل وعلا يهب بعض عباده ما يشاء من دون أن يحسبوا لها حسابا، وهذا من فضل الله جل وعلا. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كما أنه ورد أن اسم الله الأعظم في سورة البقرة.